بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ذكر أم سليط. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب، وقال ثعلبة بن أبي مالك: إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قسم مروطا بين نساء من نساء أهل المدينة، فبقي منها مرط جيد، فقال له بعض من عنده: يا أمير المؤمنين، أعطي هذا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عندك، يريد أم كلثوم بنت علي. فقال عمر: أم سليط أحق به، وأم سليط من نساء الأنصار ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر: فإنها كانت تزفر لنا القرب يوم أحد. تزفر أي تملأ، والقرب أي قرب الماء، معنى أنها تملأ القرب ماء تقربها لهم يشربون وهم يقاتلون يوم أحد. وهذا هو الشاهد من ذكر هذا الباب في كتاب المغازي، أن أم سليط رضي الله عنها كانت تملأ القرب ماء وتقربها إلى المقاتلين يوم أحد. وأم سليط هي والدة أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، من نساء الأنصار، كانت زوجا لأبي سليط، فمات عنها قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، فتزوجها مالك ابن سنان والد أبي سعيد الخدري. قسم مروطا بين نساء من نساء أهل المدينة، المروط هي الثياب، فبقي منها مرط جيد. فقال له بعض من عندي: من المؤمنين، أعطي هذا بنت رسول الله التي عندك، يريد أم كلثوم بنت علي، يعني زوجته أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب، وقيل لها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها بنت ابنته، بنت ابنته فاطمة. الصحابة رضي الله عنهم كانوا أصهارا وأحبابا، وهذا علي رضي الله عنه يزوج ابنته من فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر، لا كما يقوله الرافضة الذين يشوهون صورة الصحابة رضي الله عنهم ويظهرون بينهم العداوة والبغضاء، حتى إنه لما يذكر لهم هذا الحديث وأمثال هذا الحديث أن عليا زوج ابنته عمر رضي الله عنه، وابنته هذه من فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون: ذلك فرج غصبناه، أي أخذ غصبا. وهذا طعن في أمير المؤمنين رضي الله عنه علي، كيف تغصب ابنته حسب ما يدعون. قال رحمه الله: قتل حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه. أسد الله وأسد رسوله، سيد الشهداء، كلها ألقاب لحمزة رضي الله عنه، يلقب بأسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وسلم، ويلقب بسيد الشهداء. حدثنا أبو جعفر محمد بن عبد الله قال حدثنا حجين ابن المثنى قال حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله ابن أبي سلمة عن عبد الله بن الفضل عن سليمان بن يسار عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري قال: خرجت مع عبيد الله ابن عدي بن الخيار، فلما قدمنا حمص قال لي عبيد الله ابن عدي: هل لك في وحشي نسأله عن قتل حمزة؟ قلت: نعم، وكان وحشي يسكن حمص، فسألناه عنه، فسألنا عنه، فقيل لنا: هو ذاك في ظل قصره، أي لما فتح الله عليهم الفتوح صار لهم قصور، وإلا وحشي كان عبدا في مكة ثم اعتق كما سيأتي بيانه. فقيل لنا هو ذاك في ظل قصره كأنه حميت، والحميت بمعنى الزق الذي يوضع فيه الماء أو الخمر أو السمن، الزق الكبير يقال له حميت. فجئنا حتى وقفنا عليه بيسير فسلمنا فرد السلام، وعبيد الله معتقر بعمامته، أي قد لف عمامته على رأسه مغطي بها رأسه، ما يرى وحشي إلا عينيه ورجليه. فقال عبيد الله: يا وحشي أتعرفني؟ قال: فنظر إليه ثم قال: لا والله، إلا أني أعلم أن عدي بن الخيار تزوج امرأة يقال لها أم قتال بنت أبي العيص، فولدت غلاما بمكة، فكنت أسترضع له، أي أذهب به أطلب من يرضعه أحمله، فكنت أسترضع له، فحملت ذلك الغلام مع أمه فناولتها إياه، فلكأني نظرت إلى قدميك. وهذا دليل على شدة ذكاء وحشي وفطنته وقوته في القيافة، منذ رأى هذا الطفل وهو رضيع إلى أن جاء هذا الزمان نحو 50 سنة وأكثر من 50 سنة، فعرفه لأنه رأى قدميه نظرة واحدة. قال: فكشف عبيد الله عن وجهه ثم قال: ألا تخبرنا بقتل حمزة؟ قال: نعم، إن حمزة قتل قعيمة ابن عدي ابن الخيار ببدر، فقال لي مولاي جبير ابن مطعم: إن قتلت حمزة بعمي فأنت حر. قال: فلما أن خرج الناس عام عينين وعينين جبل بحيال أحد، بينه وبينه واد، وإنما قال وحشي فلما أن خرج الناس عام عينين ولم يقل عام أحد، مع أنه هو عام أحد، لأن قريش نزلوا عند هذا الجبل جبل عينين، وإلا فذكره عام أحد أو غزوة أحد أشهر، لكن لأنه نزل مع قريش عند ذلك الجبل فسماه باسمه. قال: فلما أن خرج الناس عام عينين وعينين جبل بحيال أحد، بينه وبينه واد، خرجت مع الناس إلى القتال، وقد جاء بيان، قال: وليس لي هم في قتال إلا في قتل حمزة، يريد أن يعتق. فلما نصطفوا للقتال خرج سباع فقال: هل من مبارز؟ فخرج إليه حمزة بن عبد المطلب فقال: يا سباع، يا ابن أم أنمار مقطعة البذور، أي الخاتنة كانت تختن النساء بمكة، أتحاد الله ورسوله؟ قال: ثم شد عليه فكان كأمس الذاهب، أي قتله مباشرة كأن لم يكن شيء. قد جاء في رواية أخرى قال: فما كان يخرج أحد أو يبرز أحد لحمزة إلا قتله. وكمنت لحمزة تحت صخرة فلما دنا مني رميته بحربتي فأضعها في ثنته حتى خرجت من بين وركيه. قال الحافظ: في ثنته، الثنة هي العانة، وقيل ما بين السرة والعانة، حتى خرجت من بين وركيه. قال: فكان ذلك العهد به، فلما رجع الناس رجعت معهم. وفي أنه جافر أنه اعتق مباشرة حين رجع المدينة، اعتقه جبير بن مطعم. قال: فأقمت بمكة حتى فشى فيها الإسلام، ثم خرجت إلى الطائف، أي هرب لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة وأسلم أهل مكة، هرب. فأرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسلا، فقيل لي إنه لا يهيج الرسل، أي لا يؤذيهم لا يقتلهم، فخرجت معهم حتى قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآني قال: أنت وحشي؟ قلت نعم. قال أنت قتلت حمزة؟ قلت قد كان من الأمر ما بلغك. قال فهل تستطيع أن تغيب وجهك عني؟ أي لا يريد أن يراه. جاء في رواية قال فتواريت عنه فما رآني حتى مات. قال فخرجت، فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج مسيلمة الكذاب، قلت لأخرجن إلى مسيلمة لعلي أقتله فأكافئ به حمزة، أي كما قتلت أسد الله أقتل عدو الله، لعله يكون هذا كفارة لذاك. قال فخرجت مع الناس فكان من أمره ما كان. قال فإذا رجل قائم في ثلمة جدار، أي فتحة جدار، لأنه من وراء الجدار يظهر من فتحة، وكان وحشي راميا شديد الرمي بالحربة، قل أن يخطئ إذا رمى، كأنه جمل أورق ثائر الرأس، فرميته بحربتي فوضعتها بين ثدييه حتى خرجت من بين كتفيه، وثب إليه رجل من الأنصار فضربه بالسيف على هامته. قال قال عبد الله بن الفضل فأخبرني سليمان بن يسار أنه سمع عبد الله بن عمر يقول فقالت جارية على ظهر بيت وأمير المؤمنين قتله العبد الأسود، وتقصد بأمير المؤمنين مسيلمة الكذاب. والشاهد من هذا الباب قتل حمزة رضي الله عنه في يوم أحد، قتله وحشي ابن حرب ثم أسلم. وفيه من الفائدة أنه في الغالب أن الرجل الشجاع المهاب لا يقتل إلا غدرا، فهذا حمزة رضي الله عنه لم يستطع أحد أن يواجهه، كلما برز له أحد قتله حتى غدر به وحشي غدرا، كمن له تحت صخرة. جاء في رواية قال فكان حمزة قد سقط فارتفعت درعه عن بطنه، أي كان عليه درع ولكن ارتفعت شيئا يسيرا، وهذا يدل على أن وحشي شديد الرمي، حتى جعل الحمزة في جعل الحربة في الموضع الذي ليس فيه درع من جسده. فغالبا من كان مهابا شجاعا لا يواجه، وإنما يغدر به غدرا. غدر بأمير المؤمنين عمر وهو يصلي، وغدر بأمير المؤمنين علي وهو خارج إلى الصلاة، وغدر بحمزة وهو آمن يقتله من وراء صخرة ولم يستطع أن يواجهه أحد منهم. فهذا يفيد فائدة أيضا أن الرجل الشجاع أيضا يكون على حذر من الغدر، لأنه إذا علم أنه لا يستطيع الناس مواجهته يحذر من الغدر. وكم والله من شجاع ذهب غدرا حين عجز عدوه وخصمه أن يواجهه. وفي هذا فائدة أن الإنسان يكره من قتل قريبا أو حبيبا له، فمع أن وحشي جاء مسلما تائبا، والله تعالى يقول قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وذاك ذنب فعله في حال كفره، ولكن لم يطق النبي صلى الله عليه وسلم أن ينظر إليه، فقال هل تستطيع أن تغيب وجهك عني؟ ففعل حمزة وحشي وغاب عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى مات ولم يره بعد ذلك. وفي هذا أيضا فائدة أن الإنسان الذي عمل ذنبا عظيما يسعى في أن يعمل خيرا عظيما لعله يكافئ الذنب الذي عمله. فإذا صدر الإنسان ذنب عظيم ارتكبه فليجتهد في خير عظيم يكافئ به ذلك الذنب العظيم الذي ارتكبه، كما فعل وحشي حين ذهب يقتل مسيلمة لعله أن يكافئ به حمزة، مع أنه لا مقارنة، فواحد مثل حمزة خير من ملء الأرض مثل مسيلم الكذاب. ولكنه كان كبيرا في قومه وله فتنة كبيرة. أيضا في هذا الحديث فضل تعلم الرماية وأن الإنسان ينكي عدوه بها. فانظر وحشي بكونه راميا من قتل، قتل رجلا من كبار المؤمنين ثم قتل كبير المشركين في زمنه لأنه كان راميا. فيجري الله تعالى بيد الرامي الماهر في رمايته نصرا عظيما يجري الله على يديه. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.